طرفه كتير كده. ممتاز، وزع الباركود وين الأولات موجودة؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، حمانا الله وإياكم من ذلك. نكمل القراءة على بركة الله. نعم، اللي وزعوا عليكم هذا الباركود فيه الكتاب، وهذه الكتب موجودة على يسمونها الكتاب الإلكتروني. الكتاب الإلكتروني. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولوالديه ولمن حضر واستمع ولجميع المسلمين.
آمين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في رسالته رسالة العبودية، قال: في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: احتج آدم وموسى فقال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه، فهل وجدت ذلك مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ قال: نعم. قال: فحج آدم موسى.
لأنه آدم احتج بالقدر على المصيبة وهي إخراجه من الجنة، أما المعصية فقد تاب منها. وموسى لم يقل: لماذا أكلت من الشجرة؟ لماذا عصيت الله؟ إنما قال: فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فعاتبه على هذه المصيبة التي حصلت، فقال له آدم: فهل وجدت ذلك مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ قال: بلى. فحج آدم. فالأمر القدر الكوني غير الفعل، فعل الإنسان مؤاخذ فيه ما قضى الله عز وجل، فهذه أمور لا يعلمها. فالاحتجاج بالقدر على الأفعال، ذكرت لكم مثال السارق في وقت عمر بن الخطاب لما سرق، فلما سرق احتج على عمر فقال: كتب الله لي أن أسرق، هذا أمر قدره الله علي. قال: وكتب الله أن نقطع يد السارق، وهذا أمر حكم الله به، فسرقت بقدر وحكم عليك بقدر. هو احتج بالقدر الكوني، وعمر احتج عليه بالقدر الشرعي، أنك فعلت باختيار فأتتك العقوبة. أما القدر لا أحد يعلمه، يعني لا يزني الزاني ويقول: إنما كتب الله لي أن أزني. وهل علمت قبل أن تزني أن الله كتب لك أن تزني؟ لا. أنت الذي مارست، أنت الذي فعلت، أنت الذي سافرت، أنت عدة، ففعلت باختيارك، فأنت لا تعلم ما قد قضى الله عز وجل في سر غيبه، فأنت محاسب على فعل قصدك. وهنا المشيئة التي يحاسب عليها الإنسان: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إذا لك مشيئة ولك قدرة. أما غيب الله أنت لا تعلمه، فلا تحتج بغيب لا تعلمه، أنت تحاسب على أقوالك وعلى أفعالك وعلى ممارساتك، فعلتها باختيار. أما ما كان خارج التكليف فالإنسان لا يحاسب عليه، كالمكره غير المختار، الناسي غير الذاكر، الجاهل حتى يعلم، النائم حتى يستيقظ، الصغير حتى يبلغ. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وآدم عليه السلام لم يحتج على موسى بالقدر ظنا أن المذنب يحتج بالقدر، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل، ولو كان هذا عذرا لكان عذرا لإبليس وقوم نوح وقوم هود وكل كافر، ولا موسى لام آدم أيضا لأجل الذنب، فإن آدم
ولذلك إبليس قال: أسجد لمن خلقت طينا؟ أمره الله يسجد وهو يعلم، وما احتج بالقدر، ما قال أنت كتبت علي أن أكون شقيا وأنت كتبت علي أن، لما رأى حكم الله. وما خلقنا السماء إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت أم كنت من العالين؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، وعلم أن الحكم فيه فطلب المهلة. قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال: فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قل: ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. هذه قصة البداية، هذه قصة البداية في الاعتراضات وما حصل والشيطان، فما احتج الشيطان بل يعرف أن الله هو الذي يحلف به، لم يحلف بغير الله. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فاستثنى إلا عبادك منهم المخلصين. فاللهم اجعلنا يا ربنا منهم، اللهم يا ربنا اجعلنا منهم والمخلصين الذي أخلصوا لله قصدا واتبعوا رسول الله وصفا وفعلا وسلكوا سبيل مراضيه وابتعدوا عن مصاخطه وجاهدوا فيه فسيهديهم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فمعهم معية خاصة، معية تأييد وتوفيق وسداد ورشاد، أحاطهم الله عز وجل برحمته وقوته وتأييده، فلا تجد الشياطين إليهم سبيلا لمحافظتهم على أوامر الله. وسأهديكم هديتين أهدانا إياها رسول الله وعلمنا إياها حتى تحفظ نفسك من الشيطان. إذا أصبح العبد فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، فيها من الفضائل عد العشرة: من ولد إسماعيل وكذا وكذا آخرها، وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذاك. إذا آوى إلى فراشه قرأ آية الكرسي: لا يزال عليه من الله حافظ لا يقربه تلك الليلة شيطان. ضبط الزمان والمكان، تمام؟ هذا الزمان أول النهار، النهار وليل، الإنسان لا يستطيع أن يخرج من أمرين، لا يخرج من نهار وليل وهو زمانه، ولا يخرج من مكانه، والمكان هذه الثانية، إما أن يكون في البيت أو يكون خارج البيت. في أحد له في بيته وله برا بيته؟ أبدا. إذا دخل المنزل فقال: بسم الله السلام عليكم، قال الشيطان: لا مبيت ولا عشاء. وإذا خرج العبد من منزله فقال: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أجابه مناد أن هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنك الشيطان، فأدرك الزمان والمكان وأحاط نفسه برعاية الله. احفظ الله يحفظك، وإذا ما حفظت لم نفسك، لم نفسك أنت الملام، فإذا لم يحفظ أمر الله لا يحفظه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن آدم قد تاب إلى ربه فاجتباه وهدى. ولكن
من يخبرنا كيف يضبط الإنسان الزمان والمكان؟ من يجيب؟ نعم، من يجيب؟ عندك؟ تفضل. لا ما هو يغزي، يقول بسم الله السلام عليكم. قال الشيطان طلع برا. أجابه هديت، دنيا الناس مليئة شهوات وشبهات، لكنك ضامن على الله أنك في هداية. وكفيت، الناس لها حاجات، والله كاف عبده، ليس الله بكاف عبده، كفاك الله أمرك وشأنك وما أنت قادم عليه، كفاك. ما من خارج من منزله لو صاحب حاجة، ما أحد يخرج من بيته سباه، لا يخرج من بيته لحاجة. ولذلك من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم قال أمسك عليك هذا وابكي على خطيئتك وليسعك بيتك. بعض الناس ما سعتها بيوتها، تخرج هكذا، لماذا؟ شغل، عمل، حاجة. الأصل في الإنسان مكتفي داره، وليسعك بيتك. بعض الناس ما سعتها بيوتها، هاتت بشهوات وشبهات. انتبه، أن تهيم بك الشياطين فتخرجك حيث الفتن. هديت ووقيت، وقيت من ماذا؟ دنيا الناس مليئة بالأخطار، ما تدري ما خبئ لك في القدر، على سيارتك، أولادك معك ونسائك وأبنائك وأهلك، أنت ضامن على الله أنك في وقاية إذا قلت هذا الدعاء. هذا اللي عمله، والعمل فيه أخطار، فيه تعامل مع أجهزة حادة، فيه تعامل مع أجهزة محرقة، فيه تعامل في مصانع، في أدوات خطيرة، أنت على الله ضامن أنك في وقاية. خارج في أمره، هذا جندي في مهمته العسكرية، وهذا مدني في مهمته الإدارية، وهذا الناس تخرج من بيوتها لحاجاتها، هي ضامنة. كيف لو قال الناس هذا وخرجوا من منازلهم في هداية وكفاية ووقاية وتنحى عنهم الشيطان، كيف يكون المجتمع؟ إذن نحن بحاجة أن ننهل من معين السنة. هذا حديث واحد، هذه آثاره وبركته وخيره. والله إذا ذنت الناس من السنة النبوية واتباع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، يهنؤون في حياتهم ويسعدون، ويذهب شقاؤهم ونكدهم، ويذهب ما يحصل لهم من الأمور والفتن والإحن، لأن الله حافظ عباده. هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنك الشيطان. شيطان مغوي العباد، رأس الشر، صرف عنك في طريقك، لا مجال له. بل أتى في رواية أبو داود، فيأتيه شيطان آخر فيصده شيطان فيقول له ما بالك برجل قد هدي وكفي ووقي، ما يعني ما لك عليه سبيل، ما لك عليه طريق، الشياطين بعضها يصد بعض منك. يا من حافظت على هذا الورد المبارك، هذا ورد واحد من أحاديث المصطفى، وقد أخبر أنه ما من خير إلا ودل عليه، ولا من شر إلا وحذرنا منه. فلندن من الخير ولننهل ولنحذر من الشر ولنبتعد. كيف نحن في شهر مبارك المنادي فيه ينادي يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر اقتر. خيرات تفتح أبواب الجنان، تغلق أبواب النيران، تصفد مردة الجن والشياطين. ما بقي إلا نفسك، ما بقي إلا نفسك، ما بقي إلا نفسك. لنفسي أبكي لست أبكي لغيرها، لنفسي من نفسي عن الناس شاغل. انتبه من نفسك، انتبه من نفسك، على نفسك، من نفسك أن تغويك وتصرفك وتذلك وتهينك في شهواتها وشبهاتها. نسأل الله أن يديم علينا ستره ويكفينا وإياكم شرور أنفسنا. من قال هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من حديثه في خطبة الحاجة، وخطبة الحاجة بالمناسبة كان في كل جمعة يقولها ويرددها، حتى في المناسبات الاجتماعية كان يرددها، في عقد النكاح ثم خطبة النكاح. من ضمن ما يقول فيها: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وكان يقول فيها: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. جاهد نفسك توفق. هذا بالنسبة للمكان، بالنسبة للزمان. آوى إلى بل لا يتحرك من فراشه إلا ويقول ملك اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم ارحمه، وهو نائم الملائكة تدعو له. التهليل، من قال لا إله إلا الله أحسنت. يستاهل هدية ولا ما يستاهل؟ أتسكى بالإجماع. هذا ورد طائفي. تفضل تفضل. نعم أكمل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولكن لامه لأجل المصيبة التي لحقتهم بالخطيئة، ولهذا قال: فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟
وأنتم تستحقون. طيب الإخوة، من يقوم يتبرع يطيبها الإخوة ثم يأخذها لك؟ خذها لك، طيبهم بعدين خذها لك. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأجابه آدم أن هذا كان مكتوبا قبل أن أخلق، فكان العمل والمصيبة المترتبة عليه مقدرا، وما قدر من المصائب يجب الاستسلام له، فإنه من تمام الرضا بالله ربا. وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب، وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب، فيتوب من صنوف
من المصائب ما حصل من الحرمان وأخرج من الجنة، فنحن سبي العدو فهو أخرجنا كان سببا في ذلك. فالأقدار في ما ليس للإنسان فيه اختيار هذه أمور غير اختيارية، هذه أمور غير اختيارية، مثل أمراض، مثل المصائب، الربح، الخسارة، الوفاة، المرض، هذه ما للإنسان فيها اختيار. أما الأمور التي يختارها الإنسان فهو يختار مشربه ومأكله، يفعل الطاعة يفعل المعصية، هذه كلها باختياراته، إلا إذا ما عنده عقل هذا غير مكلف لأنه مجنون. أما العاقل عنده إدراك ويعرف شو يسوي، إذا أنت محاسب على اللي أنت سويته واخترته. نعم. وهذا يسمى هل الإنسان مخير أو الإنسان مسير؟ مسير ومخير. فمسير فيما قد قضى الله مما يكون عافية أو مرض أو صحة أو ربح أو خسارة أو غير ذلك، ومخير في مآكله مشاربه أفعاله ممارساته ما يأتي وما يذر. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب، وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب، فيتوب من صنوف المعائب ويصبر على المصائب. قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. وقال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقال سبحانه: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال يوسف: إنه من يتق.
يعني فيما ليس للإنسان فيه اختيار عليه الصبر، ويسمى الصبر على أقدار الله من أنواع الصبر. وأما في الممارسات من شهوات وشبهات فيصبر على طاعة الله، وهذا في اختياراته، صبر عن معصية الله وصبر على طاعة الله وصبر على ماذا؟ ها؟ التي قدرها الله عز وجل. نعم
أحسن الله إليكم. وقال يوسف: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال رحمه الله: وكذلك ذنوب العباد يجب على العبد فيها أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب قدرته.
حتى على أصحاب المنكر ينبغي أن ينكر على بعضهم المنكر، حتى وإن دار بينهم محرم مارسوه واجب على كل منهم أن ينكر على الثاني وهم على منكرهم، هذا من واجبات المنكر. فكيف من يرى صاحب المنكر؟ فلك القدرات الثلاثة: إما باليد وإما باللسان وإما بالقلب. فاليد لأهل اليد ولي الأمر أو الحاكم أو القاضي في إنجاز الأمور وتنفيذ الأحكام، أو من أوكلهم ولي الأمر بهذا كجهاز الحسبة أو غير ذلك أو إنيط به هذا. وأما اللسان فبالتي هي أحسن، بالتي هي أقوم، يعلم الناس يذكر الناس بالتي هي أحسن. وأما القلب فهو أقل المراتب، ومن لم ينكر بقلبه فليس بعد ذلك من الإيمان مثقال ذرة. لماذا؟ لأن الإنكار بالقلب أمر لك أنت لا يتعلق بما قد تخشى أو قد تخاف، فهذا إنكار بقلبه والأسوأ أن يفرح بقلبه في إتيان المنكر، أن يفرح بقلبه في إتيان المنكر أو تمكنه من فعل المنكر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجاهد في سبيل الله الكفار والمنافقين، ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله.
فكان يرى هذا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان يغضب، ولم يغضب لنفسه، لما غضب أهل الله، كما فرح أهل الله في هذه الأمور التي أسيها. فالإنسان يحب ويكره ويبغض، فالمبغضات التي يبغضها الله لا ينبغي لك أن تتلقاها بالفرح، بل كان رسول الله يبين ذلك في وجهه، ولربما ترك الصحابة أشياء عندما يرون وجه النبي قد تغير منها، فكان إنكار بعدم رغبته في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويحب في الله ويبغض في الله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، إلى قوله: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم.
وفرق بين المودة القلبية والآداب السلوكية. قد يمارس الإنسان مودة في قلبه، وقد يحسن عمل لمن لا يحبه في قلبه، فهذا جانب تعاملي، أما ذاك جانب تعبدي. فأهل الإيمان يحبون أهل الإيمان، إنما المؤمنون إخوة، فهو يحبهم ويحبونه، أشداء على الكافرين، رحماء بينهم. لكن من جانب المعاملات قد تتعامل مع غير مسلم، فلا بد أن تعامله بالأحسن، وقولوا للناس حسنة، هذا من حيث التعامل. نعم.
أحسن الله إليكم. وإلى قوله: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا
براء. أسوة حسنة يعني قدوة تمتثل ويهتدى بها. نعم.
إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قال: وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون من حاد الله ورسوله، إلى قوله: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وقال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين. وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. وقال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، إلى قوله: بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء، إلى قوله: وهو على صراط مستقيم. وقال تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. قال: ونظائر ذلك مما يفرق الله فيه بين أهل الحق والباطل، وأهل الطاعة وأهل المعصية، وأهل البر وأهل الفجور، وأهل الهدى والضلال، وأهل الغي والرشاد، وأهل الصدق والكذب. قال: فمن شهد الحقيقة الكونية دون الدينية سوى بين هذه الأجناس المختلفة التي فرق الله بينها غاية التفريق حتى تؤول به هذه التسوية إلى أن يسوي بين الله وبين الأصنام، كما قال تعالى عنهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. بل قد آل الأمر بهؤلاء إلى أن سووا الله بكل موجود وجعلوا ما يستحقه من العبادة والطاعة حقا لكل موجود، إذ جعلوه هو وجود المخلوقات، وهذا من أعظم الكفر والإلحاد برب العباد. قال: وهؤلاء يصل بهم الكفر إلى أنهم لا يشهدون أنهم عباد، لا بمعنى أنهم معبدون ولا بمعنى أنهم عابدون، إذ يشهدون أن أنفسهم هي الحق، كما صرح بذلك طواغيتهم كابن عربي صاحب الفصوص وأمثاله من الملحدين المفترين كابن سبعين وأمثاله، ويشهدون أن
هؤلاء كلهم الرؤوس الضلالة. صاحب كتاب فصوص الحكم ادعى الألوهية، ادعى الربوبية، وغيرهم كمن ادعوا الآن الربوبية في الميت، فيقول الولي يقدر يرزق الولد، يرزق الذرية لله عز وجل، فيأتون القبور ويدعون الصالحين بقضاء الحاجات وكشف الكربات وشفاء المرضى، إذ نسويكم برب العالمين، أسووهم برب العالمين، ولذلك تعلقت قلوبهم بغير الله، وكلهم سواء. ولذلك تجدهم في بعض الدول يعبدون البقر، فجعلوا البقرة هي الله، وبعضهم جعل بوذا هو الله. بوذا من هو بوذا؟ حتى من يعبدون بوذا يقولون إن بوذا رجل صالح. إذن لا فرق بينهم وبين قوم نوح، ماذا قالوا؟ يغوث ويعوق ونسرا. قوم إبراهيم وكفار قريش ماذا قالت؟ اللات ومنات وعزة ونائلة، وكلها على أمور رجال صالحين. وهؤلاء الذين أتوا إلى القبور من يقصدون فيها؟ قالوا هؤلاء صالحين، هؤلاء أهل الله، هؤلاء أولياء الله، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أحياء عند ربهم يرزقون، أحياء عند ربهم يرزقون. إذن نحن نسأل من يرزقهم لا نسألهم، نسأل من يرزقهم لا نسألهم. فهؤلاء بشر مثلكم، وليس لأحد معرفة بالغيب، ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا وهو حي ولا بعد موته ولا حتى يوم القيامة، لا يعلم الغيب وهو حي، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وهو في قبره توصل له الصلوات عن طريق الملك، ويوم القيامة لما يرى صفات من صفاتهم يذاد بهم على الحوض وفيهم بعض صفات الأمة، فيقول صيحابي، فتقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وهل الذي لا يدري يعلم الغيب؟ لا يعلم الغيب، فيأتون وهو حي، يقول لابنته فاطمة: يا بنتي سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، وهو حي. الآن وهو ميت يقولون يغني، وهو حي يقول لابنتي لا أغني عنك من الله شيئا. هذا هو الغلو في الصالحين وفي الأنبياء، حتى اتخذوا أصنام، بل اتخذوا أوثان، هذه القبور أوثان. من الذي سماها أوثان؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الدليل؟ دعائه، ماذا قال؟ اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ولعالم الإسلام اليوم فيه أكثر من 20,000 وثن وقبة ومزار تدعى من دون الله ويستغاث بها. ما يوما قال رسول الله: يا إبراهيم، يا موسى، يا عيسى، يا آدم، كان يقول يا رب. ما يوما علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، يا أنبياء الله، كان يقول يا رب. ما يوما فاطمة سألت غير ربه، ما يوما فاطمة سألت غير ربها. الحسين بن علي ما يوما قال: يا فاطمة، يا علي، يا محمد، كل يقول يا رب يا رب. واليوم العراق فيها قبر إيش؟ قبر الحسين، وفي الشام قبر الحسين، وفي مصر قبر الحسين. الحسين كم واحد؟ أجيبوا بربكم، حتى تعرفوا ما مدى خرافة استغلال الصالحين وآل البيت وحبهم. يذبح عندها كما يذبح بعد الحج لله، ويطاف بها كما يطاف حول الكعبة، ويفعل عندها ما هو محض حق الله تبارك وتعالى، ويفعل عندها ما هو محض حق الله تبارك وتعالى. هذا كله ماذا؟ هذا كله لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بالتوحيد، وقال ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. ادعوا الله ما لكم من إله غيره، فأنزلوا هؤلاء في مقام رب العالمين. وهذه هي الوثنية، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فعبدوا الأوثان، عبدوا القبور، بل شيدوا عليها المباني الضخمة بالمليارات والملايين، وظنوا أن هذا يقربهم إلى الله، وهم لا يزدادون به إلا من الله إلا بعدا، لأنه ليس توحيد، شرك. ولذلك يزين لهم الشيطان سوء أعمالهم. هؤلاء الذين زين لهم حتى جعلوا مقام المخلوق كمقام الخالق، مقام المخلوق كمقام الخالق كفر. سؤال، لماذا كفر مسيلمة ومن معه؟ مسيلمة كان يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أني رسول مع رسول الله. أتباع مسيلمة يقولون ذلك، يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن مسيلمة رسول مع رسول الله. فمن أقام بشر في مقام سيد البشر فقد كفر، فكيف من أقام بشر في مقام خالق البشر؟ تبهتم خطورتها؟ فما كفر مسيلمة ومن معه إلا أنهم جعلوا بشر في مقام سيد البشر صلى الله عليه وسلم، فكيف من يجعل بشر في مقام خالق البشر فينسب له القدرة وينسب له العلم وكشف الكرب وقضاء الحاجات وإجابة السائلين وشفاء المرضى وما لا يكون إلا من الله، حتى بلغ بهم خوف السر والسريرة. فإذا أتى ذكره قال اسكت لا تصيبه مصيبة، بل حتى يحلف بالله كاذب ولا يستطيع أن يحلف بالسيد والولي والقبة والقبر وإن كان كاذبا، لا يستطيع لشدة خوفه من مغبة ما يأتيه. أبعد هذا الشرك شرك؟ أبعد التقديس لغير الله تقديس؟ هذا كله مما قد زين الشيطان للناس سوء أعماله. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويشهدون أنهم هم العابدون والمعبودون، وهذا ليس بشهود لحقيقة ولا لا كونية ولا دينية.
أنت عبد، ما أنت معبود، لكن جعلوا أنفسهم كذلك أنهم يعبدون ويدعون من دون الله. بل طغى بعضهم كالحلاج وابن سبعين وغيره أنه قال إن الله حل فيه، فوافقوا النصارى عندما قالوا إن اللاهوت حل في الناسوت، فأصبح الإنسان يمشي وهو الله، حتى أنه قال ما في الجبة إلا الله.
نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله بل هو ضلال وعمى عن
يا إخوة عشتم على التوحيد وربيتم على التوحيد فاشكروا الله على فضله، لكن هذه الأمور والله موجودة في ناس إلى اليوم، والله غير حانث، إن هناك من الناس هذه عقائدهم إلى اليوم، يرى أن في الولي قدرة تعادل قدرة الله، ويخاف من القبر والسيد كخوفه من الله عز وجل، بل إنه يقول إن الله يرحم ومغبة الولي لا ترحم، تأتيني عقوبة مفاجئة. فلو قيل له احلف به ما حلف، ولو قيل له احلف بالله حلف مية يمين. نعم
أحسن الله إليكم. قال بل هو ضلال وعمى عن شهود الحقيقة الكونية، حيث جعلوا وجود الخالق هو وجود المخلوق، وجعلوا كل وصف مدموم وممدوح نعتا للخالق والمخلوق، إذ وجود هذا هو وجود هذا عندهم. قال وأما المؤمنون بالله ورسوله عوامهم وخواصهم الذين هم أهل الكتاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس، قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن.
لأنهم جعلوا كل حركات الناس، كل كلام الناس أن هذا الله، الله كل الكون هذا الله. وإذا سألته عن أين الله قال كل الكون. الله يخبر عن نفسه الرحمن على العرش استوى، ولذلك يقول قائلهم وكل كلام في الوجود كلامه سواء سواء علينا نثره ونظامه. جعل السب والشعر والقرآن كلها سواء، جعل هذا الباطل كله سواء. نعم
أحسن الله إليكم. قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، فهؤلاء يعلمون أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، وأن الخالق سبحانه مباين للمخلوق.
هذا أهل الإيمان يعرفون الفرق بين الخالق والمخلوق، أما أهل الطغيان فجعلوا المخلوق كالخالق فنسبوا له ما هو محض حق الله تبارك وتعالى. لعلنا هنا نقف، نقف هنا. نعم اللي بعده. وقفنا عند أهل الإيمان يفرقون بين الخالق والمخلوق. كتاب اللي بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين.
آمين.
أما بعد، قال الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: باب إذا نوى بالنهار صوما.
هذا هو الصيام. فالصيام متى يجب؟ يجب الصيام إذا رأينا الهلال. على من يجب؟ على كل مسلم عاقل بالغ قادر مقيم. وتدخل المرأة الخلو من الموانع، يعني العذر من الحيض والنفاس، هذا الذين يجب عليهم. ويعذر الإنسان بما يمنعه من ذلك، مثل فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ويكون هذا أن يكون غير جاهل وغير ناسي وغير مكره، يعني عالما قاصدا مختارا. نعم. هنا يتكلم عد.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا نوى بالنهار صوما.
نعم.
وبسنده عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل.
هذا في بداية الإسلام قبل أن يفرض الصيام، لما أتى أهل المدينة فأخبروا أنهم اليهود يصومون، قال نحن أولى بموسى فصاموا، فكان أول الإسلام صيام عاشوراء واجب فنسخ ذلك. فالناس أخبرهم أن من لم يأكل يواصل صيامه، ومن أكل يتوقف عن الأكل. أما الآن رمضان معلوم ما يسمى بتبييت النية. إيش معنى تبييت النية؟ يعني أن ينوي الصيام من الليل، إني غدا صائم. أما في النافلة فلو أن الإنسان استيقظ صباحا بعد الفجر وهو لم يأكل فقال أنا صائم اليوم، ما بيت النية من البارحة، جاز صومه. فقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال لأهلي: هل من طعام؟ قالوا: لا. قال: إني صائم، إني صائم. هذا في النافلة لا يشترط لها تبييت النية. أما قضاء الواجب يشترط تبييت النية عليه، مثلا يوم ولا يومين من رمضان، فأراد أن يصوم بكرة وبعد بكرة قضى، لا، هنا يبيت القضاء أو الواجب، يبيت النية من الليل. طيب، هل يلزم كل ليلة ينوي؟ يعتمد. إذا كان قد نوى وهو هذا الشهر هنا، فنية كل ليلة دخلت في أول ليلة، أني ناوي أني صائم من هذا الشهر. فإن طرأ تغيير مثل مرض وافطر، أو سافر وافطر، يعيد النية. أما تبييت النية فلا يحتاج لها كلام، ما يحتاج يقول اللهم إني نويت أصوم فرضي من صوم رمضان غدا، لا 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 تكلم، أنت صايم ولا ما أنت صايم لله. المتكلم بالكلام بالنية بين ثلاثة، إما إذا تكلم يسمع اللي حوله وهذا رياء، أو أنه يسمع نفسه وهذا موسوس، أو أنه يسمع ربه فالله يعلم السر وأخفى. ولذلك يقول أهل العلم النية محلها القلب، ثم قالوا عبارة تأديبية، قال والتلفظ بها بدعة، التلفظ بها بدعة. وأما ليلة رمضان فلا شك خلاص، قبل رمضان بيوم، لأن ما هم مثل ليلة رمضان، وليلة العيد ما حنا مثل ليلة دخول الشهر، إذن هذه النية ما يحتاج لها نطق، فهي أمر مستقر في القلب، فلا يحتاج لها أن كل ليلة تجدد نيتك، فكفتها النية الأولى أني صائم هذا الشهر نية في قلبه، ولا يحتاج أن يتلفظ بها. قال هذا في صوم عاشوراء قبل أن ينسخ، ويقال هذا في النافلة إذا أراد الإنسان أن يصوم نافلة كذلك. ويدخل هذا الحكم في من لم يعلم أن غدا رمضان مثل، فقام مستيقظا فيما يسمى بيوم الشك، فما يدري هو رمضان ولا ما هو رمضان، لكن البارحة قد أعلن فاستيقظ وهو لم يعلم، يمسك كونه ما بيتها من البارح عليه قضاء هذا اليوم، لأنه ما نوى أن اليوم بصوم رمضان، فتبقى النية متعلقة من البارحة، أي يبيت النية، ليس له أن يترك ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الصائم يصبح جنبا،
أي بمعنى لا يشترط لمن ينوي أن يصوم أن يكون على طهارة. مثاله عجب الحديث.
أحسن الله إليكم. وبسنده عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالتا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم،
يعني أذن المذن وهو لم يغتسل بعد، يعني أتى أهله، لأن الرسول لا تأتي جنابة بالمنام، لأن الجنابة من الشيطان تحصل الإنسان يتلاعب به، وقد عصمه الله من الشيطان، ولكن هذه جنابة أثر وطئ لإحدى زوجاته. وعندما يكون الحديث من البيت فأهل البيت أعلم بما يكون في البيت، ولذلك المرويات التي تأتي في أمور النبي صلى الله عليه وسلم ومسائله المنزلية أقوى في قبول الرواية عندما تكون الرواية من إحدى نسائه، خاصة لما تكون مسألة في منامه، في طريقة نومه، في طريقة اغتساله، لأن هذه أمور إيه؟ أمور لا تكون إلا في البيت، وأهل البيت هم أعلم بما يكون في البيت. فالمرويات عندما تأتي عن مرويات النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل في هكذا، دائما تأتي روايتها عن أم سلمة، عن خديجة، عن عائشة، عن نسائه، فهنا تحدث نساء بنت اثنتين من نسائه أنه يأتيه الأذان أن يؤذن وهو لم يغتسل بعد، يعني أتى أهله ولم يغتسل وأذن المؤذن. لا يشترط أن تنوي وأنت على طهارة. أيضا يأتي المرأة، المرأة قد تطهر من الحيض قبل أذان، قبل أذان الفجر، وأذن المؤذن وهي لم تغتسل بعد، فرضية الصوم ونية الصوم لا يشترط لها طهارة، ليست كالصلاة، ليست كإيه؟ كالصلاة لا تكون إلا أن يغتسل، لأن هذا حدث أكبر، فبهذا تنضبط المسألة. ويدخل في هذا أيضا من استيقظ صباحا وهو على أثر جنابة في نومه، فاستيقظ وإذا بأثر الاحتلام بعد الأذان، اغتسل وصل. أما النية ما لها علاقة بالطهارة ولا بالحدث، لا أصغر ولا أكبر. نعم. ننتقد الكتاب الآخر.
صفحة كم؟
صفحة 19.
نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين.
آمين.
قال العلامة الوزير عبد اللطيف آل الشيخ حفظه الله: خامسا، النفس الزاكية والزكية.
بعد أن تكلم عن أنواع النفوس البشرية ذكر النفس الملهمة، ثم ذكر النفس الأمارة بالسوء، ثم ذكر بعد ذلك النفس اللوامة، ثم ذكر النفس المطمئنة، ويختم بالنفس الخامسة الزكية الراضية المرضية. نعم،
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وهذه النفس هي التي ورد ذكرها على لسان موسى.
قال الزاكية الزكية، يعني زكت فزكيت. نعم.
وهذه النفس هي التي ورد ذكرها على لسان موسى عليه السلام في قوله تعالى: فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال الطبري في جامع البيان: أقتلت نفسا زكية. واختلفت القراء في ذلك، واختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء الحجاز والبصرة: أقتلت نفسا زكية، وقالوا معنى ذلك: المطهرة التي لا ذنب لها ولم تذنب قط لصغرها. وقرأ
يعني غير مكلفة.
وقرأ ذلك عامة أهل الكوفة.
النفس التي قتلها أنها لو كبرت لشقيت وأشقت أهلها، وهذا من علم الله عز وجل، فالله يعلم ما كان ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. وهذا شاهد: يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. هذه النفس الزكية التي قتلت لأنها لو بقيت لشقت وأشقت والديها. نعم.
قال حفظه الله: وقال الطبري رحمه الله: وقرأ ذلك عامة قراء أهل الكوفة نفسا زكية، بمعنى التائبة المغفور لها ذنوبها. وقال أبو جعفر النحاس في معاني القرآن: قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، أي قال له موسى عليه السلام: أقتلت نفسا طاهرة بريئة لم تذنب قط ولم تقتل نفسا حتى تقتل به، لقد فعلت شيئا منكرا عظيما لا يمكن السكوت عنه. وفي غريب القرآن للسجستاني: زاكية وزكية، قرئ بهما جميعا، وقيل نفس زاكية لم تذنب قط، وزكية أذنبت ثم غفر لها. أقتلت نفسا زكية، أي صغيرة، وقيل معنى ذلك المطهرة. قال: وقيل معنى ذلك المطهرة، وهي التي لا ذنب لها ولم تذنب لصغارها، ويقال زكية تائبة. وقال بعضهم: زكية وزاكية بمعنى واحد على التشبيه. قال حفظه الله: خصائص النفس الإنسانية. الذي يستعرض آيات القرآن يجد أن النفس البشرية قد اتصفت بالخصائص التالية: الخاصية الأولى، النفس مفطورة على معرفة الله، وهو الشعور الديني الفطري في الإنسان. قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم،
أفتهلكنا بما فعل المبطلون.
ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. نعم
أحسن الله إليكم. وقال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقوله فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. قال البغوي في تفسيره
أشهدهم على أنفسهم، هذا لما كان الناس في عالم الذر نثر الله عز وجل بين يدي آدم ذريته، وهذا حصل. لا نذكر هذا الآن، لكن نبعث بين يدي الله فيسألنا الله فنتذكر ذلك، كما يمر بالإنسان أشياء لا يتذكرها، ولكن لما يذكر إياها ما تذكرها ثم يتذكرها. هذا حصل، أن نثر الله بين آدم ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، فهم شهدوا، كل الذرية شهدت، وهذه شهادة في عالم الذر. ورأى وبيص أحدهم قال من هذا؟ قال هذا داود، فسأل عن عمره فوهبه من عمره 40 عام. فلما أتى أجل آدم لقبضه قال بقي، قال نسيت كانت لي داود. الشاهد أن مراحل الإنسان عالم الذر سنين، آلاف السنين منذ أن تناقلنا في عالم أصلاب الآباء والأجداد، حتى انتقلنا من عالم الأصلاب والذر إلى عالم الأرحام. كم مكثنا في عالم الأصلاب؟ الله أعلم، آلاف السنين. كم مكثنا في عالم الأرحام؟ ما بين 9 أشهر و7 أشهر أقل وأكثر. ثم انتقلنا إلى عالم الحياة الدنيا، كم مكثنا سنين؟ الله أعلم بأعدادها، هذا 40 هذا 50، لكن أعمار أمتي بين 70 و60. نسأل الله يحسن لنا ولكم الخاتمة. كم تقربت إلى الله فيها؟ ثلثها نوم، و15 سنة غير مكلف. كم بقي منها؟ ومن المأمور فيها؟ تأتمر بأمر الله، توحد الله ولا تشرك به شيئا، تتبع ولا تبتدع، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت، تصعد إليه سبيلا، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر وقدر خيره وشره وباليوم الآخر والبعث والجزاء، أنت من أهل الجنة. وينبنى عليها عالم البرزخ، كم يمكث في عالم البرزخ؟ الله أعلم. إذا من زمن النبي إلى الآن 1400 سنة، من قبلها آلاف السنين، نوح 1000 سنة دعا قومه، كم السنين التي قد مضت من عمر الحياة؟ الله أعلم. يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، من علامات القيامة بعثة النبي، وقبل 1400 سنة من علامات الساعة، من علامات الساعة انشقاق القمر قبل موت النبي، اقتربت الساعة وانشق القمر، كم كان قبل الانشقاق؟ آلاف السنين. فنحن في آخر الزمن، نحن في آخر الزمن، فيمكث الإنسان في عالم البرزخ كم؟ الله أعلم من السنين. ثم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، وأحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كل هذه تنبني على الحياة الدنيا وما قد فعلت. المشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، مات على الشرك ومات على الكفر. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الذي أخبر أن رحمته وسعت كل شيء هو الذي أخبر فقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. انتبه، شرك خطير، أول من يؤذي صاحبه ويتأذى لأنه في حق الله، فجعل غير الله في مقام الله، أن تجعل لله ندا وقد خلقك. هذا ما يتعلق بهذه الأمور، كن على حذر، الشرك أعظم ذنب وأخبث ذنب وأنجس ذنب، فهو ماكث في جهنم خالدا فيها لا تطهره النار أبد الآباد. سائر الذنوب مما يموت الإنسان عليها دون توبة هو تحت المشيئة. إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لأن هذه آثام، هنا عالم الذر، عالم الأصلاب، عالم الأرحام، عالم الحياة الدنيا، عالم البرزخ، عالم الآخرة، جنة سرمدية أو نار وعذاب أبدي، حمان الله وإياكم. فاختر لنفسك أي المنازل، فهي على ما قد فعلت في هذه الحياة الدنيا. جاهدها، شهوات شبهات تركها، أقبل على الله. حياتك مبنية على المدة. شاب قد يموت في العشرين من عمره، كلف وبلغ السادسة عشر من عمره، أربع سنوات ثلثها نوم، النوم ثمان ساعات الطبيعي للإنسان، ثلث العمر نوم، راحت سنة ونص، بقي كم؟ ولكن بني عليها حياة أبدية سرمدية. نسأل الله أن يجعل خير أيامنا يوم لقاه. نسأل الله أن يختم لنا وإياكم بالحسنى، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. وبهذا القدر كفاية، صلى الله وسلم على محمد. ونكمل في درس الغد إن شاء الله. هنا بعض الأسئلة. هل تكرار العمرة للمقيم في مكة في رمضان لا بأس؟ لا بأس. هل هو من هدي السلف؟ ما فعله رسول الله، ولا يمنع من تقرب إلى الله بالأعمال الصالحة. لكن يقولون أن يكون بين العمرة والعمرة، بين النسك والنسك، أن يفحم الرأس، يعني ينبت الشعر، الموسى حصل له شيء يحلقه، أن يفحم الرأس يعني يبين سواده، أو أن يكون بينهما سفر لم ينشأ لغضب العمرة. مثال اليوم، وأنا في رمضان اليوم السادس والخامس، ها سابع مشى، الله أكبر الله أكبر، الله يختم لنا بخير. اليوم السابع جاء وسوى عمره، اعزمه واحد في الطائف اللي تسحر معنا، وراحوا تسحروا عنده. يوم طلعوا وقال خلني باخذ لي عمره، هذا يوم الثامن، ياخذ عمره يوم الثامن، انشأ سفرا لا لغرض ان ياتي بالعمره، فجازه ولا بينهن الا يمكن حتى ما كمل 24 ساعة، جازه هذا. ما حكم من يتبع الإمام بحركة شفتيه على تلاوة القرآن في الصلاة؟ يعني يردد خلفه بصمت، لا يرفع صوته، لما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحم الله يجعلنا وإياكم من رحمه، صلى الله وسلم على محمد، وبارك الله فيكم أجمعين. وإلى درس الغد بعد العصر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.